بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعاود ونتم الكلام على المشكلة البشرية وهي مشكلة الفقر، ولا شك أن الكلام عليها يطول، لكن نحن نحاول أن نعطي فيها ما يشبه الإضاءات التي تضيء للعبد الطريقة، لأنه كما قلنا ونذكر نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، فيجري علينا تقلب الأحوال التي جعلها الله عز وجل صفة من صفات الدنيا، فهذه الدنيا هي ذات غير كما يقول أهل العلم، ولا تبقى على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دولا يداولها، تنتقل من شخص إلى آخر، يتغير حال الناس من غنى إلى فقر، أو من فقر إلى غنى، من صحة إلى مرض، أو من مرض إلى صحة، من قوة إلى ضعف، أو من ضعف إلى قوة. وليس هناك على وجه الأرض رجل بقي من أول ما خلقه الله عز وجل إلى أن مات على حال واحدة، بقي صحيحا سليما، بقي غنيا سعيدا، بقي قويا طوال حياته. هذا لم يقع لأحد أبدا منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى أن يستوفي أمرها وأجلها. وإنما حال الناس، هناك من يطلع وهناك من ينزل، هناك من يتقوى هناك من يضعف. لما؟ لأنه جعلها دار ابتلاء ودار غير كما قلنا، أن يتغير حال أصحابها. وكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشوقنا إلى الدار التي فيها الجمال كله، من أراد الصحة الدائمة، من أراد الأمان الدائم، من أراد الغنى الكامل، من أراد القوة التي لا تفنى، من أراد الراحة الأبدية، فتلك في دار الحيوان في الآخرة. ولذلك عندما يأتي بعض الناس يشتكي الحال في الدنيا أنها كذا كذا، فنقول: هل أنت تعتقد أنها جنة؟ هذه طبيعتها، هذه حالها، هذه سماتها التي جعلها الله عز وجل صفة لازمة لهذه الدنيا، فلا تطلبن من الدنيا غير ما جعل الله عز وجل لها. ولذلك أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم على مشكلة كمشكلة الفقر نتكلم عليها في هذا الإطار العام، وهذا الأمر يفرق بين الشريعة الشريفة في علاج المشكلات وبين غيرها من القوانين والآراء. ستجد أن طبيعة حل المشاكل في الشريعة الشريفة أنها كلية، وأنها ترجع المسألة إلى اعتقاد واضح وفهم صحيح لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة وجودنا على هذه الأرض. ولذلك إذا فهمنا هذا توسعت الآفاق بالنسبة إلينا. انظر عندما يرى إنسان النفس قد ابتلي بالفقر، أو ابتلي بالمرض، أو ابتلي بالضعف، أو ابتلي بأي نوع من أنواع البلايا، وهو يعرف أن هذه طبيعة الدنيا وأنه مأجور على ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه حتى الشوكة يشاكها، أي أن العبد مجرد كل الآلام التي يعاني منها الناس إنه يؤجر لو صبر على ذلك. وهذه من رحمة الله عز وجل للمؤمن، ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير، أي أنه سواء إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء أو جاءته نعماء فشكر كان خيرا له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها، أي أن الله عز وجل يكثر عنا من السيئات بالهموم والبلايا والمصائب والآلام التي نعاني منها، سواء كانت آلاما جسدية أو آلاما معنوية، أي أنه ليس هناك شيء ببلاش ما دام الإنسان مستقيما ولا يتبجر ولا يمل من دعاء الله ومن التوجه إلى الله عز وجل، ويعلم أنه مختبر ومبتلى في الصحة والضعف، في الغنى وفي الفقر. ولذلك أيها الإخوة، إذا ابتلي الإنسان بحال من تلك الأحوال فالواجب عليه أن يصبر وأن يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقول هجرة، لأن بعض الناس كما قلت يتكلم بما يشابه الكفر، ربما يقول لما أنا، ولماذا يعطي فلانا ويحرمني، ولما لا يعطيني، وماذا في، وماذا عندي حتى لا يعطيني. هذا اعتراض على الله عز وجل وعدم فهم لحكمة الله عز وجل في تلك القضايا التي تسود الأرض، وهذا التقلب الذي يقع على بني آدم فهو من حكمة الله عز وجل. لكن لا بد أن نبين كما قلت بعض البيان حتى تنشرح الصدور، وحتى يفهم إخواننا الفهم الصحيح الذي تدل عليه أدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريد اليوم أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي ما الذي يخشى على الفقير؟ ما الذي يمكن أن يصاب به الفقير؟ ما أشد ما يخشى أن يقع فيه الفقير؟ إن أشد ما يمكن أن يقع فيه الفقير أن ييأس من رحمة الله عز وجل، وأن يستبطئ رزقه، لأن هذه مشكلة. يعني يقول أنا صابر، أنا جالس، أنا من سنوات، أنا وهو يسعى، ولكن يلقى ضيقا هنا، يلقى شدة هناك، فيقول فيستبطئ الرزقه. هناك كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أنوار النبوة، حديث عجيب رواه الطبراني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. وهذا عجيب، هذا الحديث أريد أن تسمعوه أيها الإخوة، وقد صححه بعض أهل العلم، أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وقد رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وحسنه بعض العلماء. يقول لو فر أحدكم من رزقه لأدركه، يدركه كما يدركه الموت. ما أجمل هذا الكلام النبوي، أي أن الإنسان يا إخواني كتب له رزقه، سيدركه وسيحصله، كما أن الموت لا يستطيع أحد أن يفر منه أبدا، كذلك الرزق لا بد أن يبلغك وأن يصل إليك. ولذلك أيضا ورد في حديث جميل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، ابتلي، هجم عليه قبيلة كذا وكذا، يقول للنبي إن بني فلان هجموا علي فأخذوا ناقتي وولدي. يا رسول الله يا رسول الله، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا، إن آل محمد كذا وكذا، يقصد أنهم كثيرون وليس عندهم شيء، وليس عندهم مد من طعام ولا صاع، فاسأل الله عز وجل. الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال والله أنا، يعني آل محمد يقصد نفسه الشريفة وأهله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي أنهم في حال من الضعف، ربما كان أشد مما أنت عليه من الفقر، وليس عندهم حتى وهم وعددهم كبير، ليس عندهم مد من طعام ولا صاع، فاسأل الله. فرجع الرجل إلى أهله زوجه فقالت ما قال لك، فحكى لها ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم ما ردك إليه. يعني والله انه يعني المرأة عاقلة، فما قالتش مال النبي ما يدي لك شيء او يشوف لك شيء مع احد، لا، قالت: نعم ما ردك إليه فاسأل الله. فسأل الرجل الله عز وجل فسرعان ما ردت عليه ناقته وولده. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فاعتلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب في الناس وقال أي، ورغب بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه، قال: الحمد لله، له الثناء وله الحمد سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يحمد الله في كل أحواله. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تستبطئوا رزق الله، لا تستبطئوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستبطئوا رزق الله عز وجل، وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، ولا تأخذ إلا حلاله، ودع الحرام فإن جبريل، وفي بعض الروايات روح القدس، ألقى في روعي أي في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. انظروا الكلام، كلام النبوة فيه من الأنوار ما فيه، لكن يغيب عنا. ينبغي أن يشبع هذا الكلام قلوبنا وأن يملأ نفوسنا حتى تطمئن، لأن الشريعة الشريفة تريد من الإنسان أن يكون قويا أمام الحياة الدنيا، لا يهتز، لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، لا يستفزه غنى فيبطر ويتكبر على الناس، ولا يضعفه فقر فيجعله يمد يده ويستضعف نفسه، ولكن الشريعة الشريفة تريد من العبد أن يكون قويا متوازنا في حالة الغنى وفي حالة الفقر، فلا يستفزه الغنى إلى الكبر وإلى البطر وإلى الرياء وإلى الإسراف وغيرها كما يفعل بعض أهل الغنى. لأن بعض الناس إذا لم يكن له دين وإذا لم يكن له توجه صحيح فإن المال يلعب به، إذا اغتنى فإنه يصيبه من العظمة ومن الكبر ومن التضخم ما يصيبه، فيرى الناس جميعا تحته ويرى أنه أعلى من الناس، حتى ربما يريد أن يتخذهم عبيدا له، كما فعل فرعون لما وجد من الأموال وهذه الأنهار تجري من تحتي، اشتاني، عندي كل شيء وعندي الجند تملأ الأرض وأتصرف في الناس كما أشاء. ولذلك دعا الناس إلى عبوديته وادعى الربوبية خيبه الله. لكن الشريعة الشريفة تريد الإنسان أنه صلب ويعلم أن الغنى وأن الفقر إن هو إلا ابتلاء وإن هي إلا أحوال يتقلب فيها الإنسان، وفي النهاية سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أي جبريل ألقى في روعي أي نفسي وقلبي، أي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. ما فيش حد يا أخواني هيموت قبل يومه بدقيقة أو قبل ساعته بساعة، لابد له موعد محدد، وهذا يعطي القلب قوة في مواجهة الحياة ويعطي القلب شجاعة أنه يعلم أن هناك ساعة لن يتخلف عنها تقديما ولا تأخيرا، كذلك وحتى تستوفي رزقها، أي أنه لن يموت أحد منا يا أخواني. أنت في بعض الأحيان تأتي تصنع كأسا من الشاهي أو كأسا من العصير وتصنع وتكون تريد أن تشربه، يدخل الإنسان تقول تفضل فيشربه لأنه من رزقه، في ساعة ربما لا تتوقع أن يأتي لكن نصيبه، ربما تسعى في شيء وتجهزه وتتعب عليه عمل أو مشروع أو أمر ما فإذ به يناله فلان من الناس. فإذا لابد من الإيمان بالرزق أنه بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه يا أخواني مما يخشى على الفقير أنه يؤدي به الجزع إلى استبطاء رزق الله سبحانه وتعالى، ثم يؤدي به الاستبطاء إلى أن يأكل الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ألا يستبطئ أن أحدكم رزق الله عز وجل وأنه لن يموت حتى يستوفي أجله ورزقه. فإنما عند الله عز وجل يقول النبي لا يطلب بمعصيته وإنما يطلب بطاعته، أي أنه، وهذه هي المشكلة يا إخواني، أنه يقع من الناس عجلة. هذه قضية من القضايا الخطيرة التي ربما تهز الإنسان عندما يصاب بالفقر، فنتيجة الاستبطاء وعدم التوكل على الله عز وجل وعدم اليقين بأن رزقه بيد الله، وهذا كما قلنا لا يتعارض مع السعي ومع الطلب. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا الكلام ينهى عن استبطاء الرزق ويعلم بأن الإنسان عندما يموت أنه يستوفي أجله ويستوفي رزقه، لا يمنعه ذلك من أن يأمر الإنسان بالسعي، عندما يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يمد يده إلى الناس أعطاه الناس أو منعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، يعلم الإنسان أنه لا بد أن يسعى. ولذلك إخواني ديننا ليس دين الكسل والتواني والتواكل، ولذلك كما قلنا ينبغي على العبد أن يفرق بين مقامين، بين مقام التوكل على الله عز وجل والتواكل. التوكل على الله عز وجل يقتضي أن يكون القلب متوكلا على الله معتمدا على الله في رزقه، وفي نفس الوقت أن جوارحه تسعى في طلب الأسباب التي كان يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أني باسعى وأحاول أن أعمل وأطلب شغلا وعملا لأطلب رزقي، كما قلنا، لأنه لم تعودنا الشريعة الشريفة أن نجلس في بقعتنا أو أماكننا وننتظر أن ينزل الرزق علينا من السماء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، عندما جاءه بعض الناس وقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون وقد جلسوا عن العمل، فقال بل أنتم المتواكلون، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السعي والعمل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هذا دأبهم، حتى بايع بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، يعني في بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان يقع الصوت صوت أحدهم في الأرض فلا يطلب من أحد أن يعطيه إياه، ينزل من على الفرس ويمسكه حتى لا يطلب من أحد من الناس شيئا. هذه الشريعة الشريفة علمتنا هذا. ولذلك عندما تأتي الصدقة وتأتي الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حق فيها لغني ولا لمكتسب قوي، لا حق فيها لغني ولا لمكتسب قوي. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان قادرا على الكسب ينبغي أن يسعى وأن يبذل جهده، وأنه لا ينبغي أن يمد يده إلا إذا كان لضرورة ملجئة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما عاجز عن العمل وإما قادر على العمل لكنه لا يجد عملا، يبذل جهدا ويطلب عملا لكنه لا يعطى، فحينئذ هو من أهل ذلك، مع العلم بأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد التي تعطي خير من ذلك إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني هذه المشكلة، مشكلة الفقر ونتيجة الاستبطاء الذي نقشاه على بعض الناس، هذا أدخلهم بعض الأحيان في أكل الحرام. ولذلك بعض الناس الآن يدخلون في أكل الحرام بحجة استبطاء رزق الله عز وجل وأنه لا يجد، ويجعل عدم وجود مادة أو رزق له أو تأخر ذلك يجعله حجة على أنه يسعى في الحرام أو في الباطل. ولا شك أنه قد نهي عن ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولذلك انظر إلى الشريعة الشريفة، إلى الألفاظ الجميلة، لا تأكلوا أموالكم، أي أنها أموالكم جميعا، لا تأكلوا أموالكم، مع أن من يأكل مال الآخر، أنت عندما يأتي واحد يأكل مال الآخر بالباطل يبقى لن يأكل أموالكم إنما سيأكل مال الآخر، لكن الشريعة عبرت عنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فاعتبرت مال أخيك كأنه مال لك، فلا تفرح بأنك خدعته أو غششته أو أنك فعلت معه ما فعلت، لأن هذا المال هو مال كأنه مال لك، لأنه كما أشرنا من قبل إن قاعدة الإسلام في الأموال التي بين أيدي الناس، القاعدة الأولى أن المال مال الله عز وجل وأن الناس مستخلفون فيه، ولذلك يجب على الإنسان أن يتصرف فيه بما أمر المالك سبحانه وتعالى، وهو الله الذي يملك المال ويملك صاحب المال ويملك العمل الذي حصل عليه الإنسان حصل الإنسان من المال منه. ثم القاعدة الثانية أن المال هذا أيضا للمجتمع كله، ولذلك لما أتى في الكلام على السفهاء قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، فنهى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن هي أموال هؤلاء السفهاء لكن اعتبرها أموال المجتمع، لأنك لو نظرت أخي المسلم ستجد من أين حصل الغني على الأموال سواء بالحلال أو حتى بالحرام، حصل عليها منك ومني ومن فلان ومن علان. التاجر بعض التجار كان كما نعرف ربما كان بدأ حياته بإيه؟ بأن يدفع عربة في الشارع لا يملك إلا تلك العربة، وربما حتى استلف ثمنها، بعد مدة أصبح بعضهم عنده ملايين وبعضهم الآن عنده مليارات، سواء بعضها من الحلال بارك الله لمن له مال من الحلال أو من الحرام، والحرام لن يبقى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية أخواني الأموال التي جمعوها حلالا أو حراما ممن جمعوها من مجتمعاتهم منك ومني ومن فلان، هذا التاجر يتاجر مع من؟ مع مجتمعه، هذا الذي يفتح محلا أو محلات متعددة من أين تدخل إليه الأموال؟ منك ومن فلان ومن المشتري، وبالتالي هذه الأموال يا أخواني المجتمعات لها حقوق فيها، هي أولا حق الله عز وجل ثم حق المجتمع ثم حق المنتفع والمتصرف الذي نسميه مجازا المالك، ولذلك ينبغي أن يراعي حق الله عز وجل وأن يراعي حق المجتمع بأداء ما عليه من واجب أو من مستحب أو غيرها، ولذلك كما قلت انظر إلى التعبير الإلهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي أنها أموالكم كلكم، فأكلها فإذا أكلتها بالباطل لا تفرح لأنها أموالكم في النهاية أموال المجتمع، لو استقام الأغنياء واستقام الفقراء لعاش المجتمع في سعادة، ولذلك تجري الشريعة الشريفة حذرت، لأنه ينتج من أكل المال بالباطل انتشار الحرام إلى أن يأكل الناس الحرام، وأكل الحرام لا شك أن مغبته شديدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين يا إخواني حديث أيضا ينبغي أن يطرق سمع الجميع، يقول لا تزول وفي بعض الرواة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، النبي يقول لن تزول يعني ما تتحركش أنت في المساءلة، لن تدخل إلى جنة أو نار، لن تتحرك، لن تزول قدمك أو قدمات، أي أنها لن تتحرك من موقف السؤال حتى تقدم الجواب على أربعة أسئلة. ما هي هذه الأسئلة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن إيش؟ عن عمره، عن شبابه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، انظر هيسأل، وعن علمه فيما فعل فيه، هذه أربع أسئلة يا أخواني، وليس هناك أروع من أن يقدمها لك الباري وأنت في الدنيا، يعني هل رأيت يعني اختبار يقدم المختبر لك الأسئلة حتى تعد عليها جوابا؟ هذا مما يدل على إيش يا أخواني؟ أن الله عز وجل يريد منا أن ننجح، يعني ما يريد أن يعقدنا ولا يريد أن نرتب ولا يريد أن ندخل الجنة، لأنه رحمن رحيم، ولذلك يقدم لنا الأسئلة قبل الاختبار، يقول ذاكروها استعدوا للقاء الله عز وجل، لكن مشكلة الإجابة على أسئلة الله عز وجل أنها إجابة عملية ليست كلاما وإنما إجابة عملية، لن تستطيع أن تكذب، فإذا قلت أنا فعلت كذا وفعلت كذا لابد أن يكون ذلك موافقا للحقيقة والصدق، لأن الله سبحانه وتعالى شاهد عليك، وأعضاؤك تشهد عليك، والأرض تشهد عليك. وكم من شهود يا أخواني، ومن ذا الذي يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل ويكذب، يقول والله يعني يا ربنا أنا هذا المال حصلت عليه بجهدي، تعبت واشتغلت حصلت عليه بجهدي، وبعدين أنا حطيته في مواضعه، كنت أتصدق وأنفق وأعطي الفقراء والمساكين وقرابة المحتاجين والنفقات في مكانها وكل شيء، هيكذب على الله؟ لا، هذا لا يصلح. هذا في الدنيا لما يقدم إقرار ضريبي، ولا يتكلم مع الناس، ولا يتظاهر، ولا يرائي، يستطيع أن يقول للناس فيصدقوه، لكن مع الله سبحانه وتعالى لا يستطيع. ولذلك يا أخواني ينبغي أن نعد جوابا على تلك الأسئلة، ومنها السؤال الذي نحن بصدده أو بصدد الكلام عليه على المال. هذا السؤال مهم، هو متعلق موضوعنا، وهو أنك تتسأل عن المال، من أين أخذته وأين أنفقته. لما؟ لأنك أشبه بالوكيل. ده يدل أيضا، يؤكد القاعدة التي أنا أشرت إليها في كل محاضرة من تلك المحاضرات، أن المال مال الله عز وجل، وأن العبد ليس له فيه إلا أنه وكيل له التصرف والانتفاع. التصرف والانتفاع، أي أنك تستطيع أن تنتفع به، تشتري شيئا، ملابس، تشتري طعاما فتنتفع به، وتتصرف بأن تعطي فلانا وتهب فلانا وتعين فلانا، فلك فيه شيئان، لك فيه الانتفاع والتصرف، وليس الملك التام كما يفهم بعض الناس. كما قلنا، لأن بعض الناس مالي حقي أنا كذا. نعم، مالك مجازا من باب أنك تحمله، من باب أنك أنت مالك، من ناحية أن لك حق التصرف وحق الانتفاع، لكنه مال الله عز وجل من ناحية الخلق، ومن ناحية الرزق، ومن ناحية كذا وكذا، ألف كذا وكذا، وهو مال المجتمع أيضا، لأنك اكتسبته من هذا المجتمع. يا إخواني الذين أصبحوا أغنياء لم تنزل عليهم تلك الثروات من السماء، وإنما غالبهم إن لم يكن كلهم في مجتمعاتهم، حتى اللي بيروح يأتي ببعض الأموال يعمل في الخارج يا إخواني، في السعودية، في غيرها، في الولايات المتحدة، هو يأتي بالأموال ويعمل مشروعا في بلده، يعمل سوبر ماركت، يعمل دكان، يعمل كذا، فإذ بالأموال تأتي، وبالتالي فالعمدة في جمع الأموال هي في المجتمعات يا إخواني. وبالتالي المجتمع له حقوق، له أيضا قضايا ينبغي أن يراعيها صاحب المال، وبالتالي هذه مستوى المراعاة يا إخواني، هيراعي ربه سبحانه وتعالى ومالكه ومالك المال، سيراعي مجتمعه، سيراعي أيضا الأشخاص والقرابة الذين أوصى الله عز وجل بهم من صلة الرحم ومن النفقات وغيرها، ثم يراعي نفسه، فكأنه مراحل ومستويات، هذه كلها حقوق. ولذلك يا إخواني في الإسلام بقدر ما تعطى بقدر ما يجب عليك من الواجبات. ولذلك السؤال هذا لما يأتي الفقير ما عندوش، فالسؤال ما عندوش، وبالتالي السؤال ده ربما يلغى في حقه إذا لم يكن عنده إلا الشيء الضيق، لكن كلما اتسعت الأموال اتسع الحساب. ولذلك بعض السلف كان يقول يا ليتني يعني ايه امر ولا لي ولا علي، خوفا من الايه من الحساب وغيرها. ممكن يكون الانسان غني لكن سيتسع الحساب، زي ما واحد يا اخواني واحد انت اعطيته 1000 ريال، تأتي تحاسبه تقول والله دقيقة واحدة، اقول لك والله 1000 ريال هذه انا اتغديت ب500 ريال، واعطيت 100 ريال لمسكين، واعطيت ولدي 100 ريال، واعطيت زوجتي الباقي، انتهى دقيقة واحدة. تعالى انت معك كم مليون، معك كم مليار، تعالى الحساب. لانه كما قلنا يا اخواني العطاء في شريعتنا كلما يرتفع ترتفع معه الواجبات، كلما يعطيك يفرض عليك ويلزمك بواجبات، وكلما نزلت في العطاء خفت تلك الواجبات عليك، لأن القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فده من رحمة الله عز وجل. حتى في صلة الرحم يا أخوان، أنت فقير مسكين لا يوجب، مع أن صلة الرحم يبقى تصبح في حقك صلة الرحم ربما تكون بكلمة، يعني بعض الناس ربما يكون صلة الرحم في حقه انه يتصل بوالديه او يروح يزورهم، لانه لا يملك شيئا، تمام. اما الاخر فربما صلة الرحم تستلزم انه يعطي والديه ويعطي عمه ويعطي خاله ويعطي اخته ويعطي ويعطي، لان كل شيء يا اخواني كما قلنا ان القاعدة في الشريعة الشريفة ان المسؤولية او العطاء ليس لمجرد التشريف، وانما هو تكليف كما يقولون. حتى في المناصب في الشريعة الشريفة يا اخواني، عندما يتولى انسان خلافة الامة يصبح خليفة على المسلمين، مسؤوليته من اكبر المسؤوليات، وعندما ينزل تقل المسؤولية وهكذا. ولذلك اهل العلم والسلف اعتبروا المسؤولية هي تكليف وليست تشريفا، بمعنى انها كلفة وتعب، ولذلك كان الواحد منهم يستشعر تلك المسؤولية وربما لا ينام الليل من التفكير، كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لو عثرت دابة في العراق لربما حاسبني عليها ربي سبحانه وتعالى. انظر، هذا دل على مدى الورع ومدى الشعور بالمسؤولية التي كلفه. صحيح وضعه الله عز وجل في موضع شرف وفي موضع فضل انه يكون على رأس الامة، لكن ايضا سيكون اكثر الناس تحملا للمسؤولية في الامة. يا اخواني انت ربما تنام ولا تتحمل مسؤولية فلان وعلان وكذا، لكن هذا يتحمل مسؤولية من تحمل مسؤوليتهم، وإلا فلما تولى ولما تنصب ولما ترأس ولما تملك ولما تخلف. فكل شيء يا أخواني له في الإسلام له مسؤوليات، ودي قاعدة مضطردة في جميع الأشياء. أنت حتى زوج، شوف أنت واحد أعزب خلاص مسؤول عن نفسه، واحد تزوج أصبح مسؤولا عن زوجه، عنده أولاد أصبح مسؤولا عن الأولاد. ولذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. فما عندوش أهل خلاص يبقى قوا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كل إنسان بحسب إيه. فتتسع، نعم يتسع التشريف، تتسع الإمكانيات، يتسع العطاء، يتسع أيضا الواجبات، فيصبح مسؤولا عن زوجته، مسؤولا عن أحوالها، ومسؤولا عن استقامتها على دينها، وبتصلي تصوم تفعل، مسؤولا عن أولاده يعلمهم. النبي يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يعلم، ما يسبش. لكن في بعض الناس يا أخواني كده يعني إيه، يعني يشتهي المنفعة اللذة وليس في مقابلها الإيه الواجب الذي يؤدي. يعني واحد يشتهي يتزوج وخلاص من أجل التمتع، لكن مسؤولية، نفقة، نظر إلى حال الزوجة، نظر إلى دينها، أصبح مسؤولا عنها، أصبح زعيما لها، أصبح رئيسا لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في قوله: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ كل واحد راعي. أنت عندك أسرة خمسة وزوجة مسؤول عنها، عندك كذا مسؤول عنها، عندك ايضا ام او شيء من هذا القبيل انت بترعاها، واجب عليك ان تنفق عليها، تمام. انت رئيس مكتب، عندك موظفون انت مسؤول عنهم، انت اكبر مسؤول عن من تحت، انت وزير مسؤول عن، انت رئيس مسؤول عن الامة كلها، تنظر غنيهم وفقيرهم حتى يعلم الله سبحانه وتعالى منك اجتهادا وجدا في متابعة احوال الامة. ولذلك كما قلت انه بقدر التشريف بقدر ما يكون على الانسان الواجبات. ولذلك يا اخواني نحن نقول انه هذه تبين بعض الحلول التي اولا كما قلنا ينبغي ان تكون القلوب قوية، وان يعلم وضع الفقر والغنى، وانه مراحل يمر بها الانسان، وانه ابتلاء، وانه اختبار، وان الانسان اذا صبر وتوكل على الله عز وجل انه يؤجر على ذلك، وانه ليس هناك شيء مع الله عز وجل بدون حساب، وانما من تعب وعانى وصبر فانه يؤجر على ذلك. ولذلك يا اخواني الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة. لما جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يشكون اليه، يقول يعني الاغنياء سبقونا يا رسول الله، يعني هم يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويفعلون، فكيفنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يسبحوا الله ويكبرونه 33 الى اخره، ويحمدونه 33، تمام. وقال ان هذا يعطيكم من الاجر كذا كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع به الاغنياء ففعلوا كما ايه كما فعل الفقراء. فجاءوا هؤلاء الفقراء الى رسول الله وقال يا رسول الله الاغنياء سمعوا بما قلت فعملوا به. فقال ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، يعني ما تضيقوش على الناس بقى، يعني الان اعطاكم شيئا يعطيكم به من الاجر. اذا كان الغني حريصا ايضا لا مانع، يعني بمعنى ان الانسان كما قلت يا اخواني يمكن ان يشارك فيما يستطيع فيه، ولا ينبغي ان تحجر رحمة الله عز وجل ولا سعة فضله على احد. ولذلك القضية يا اخواني بعض العلماء في كالامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه عدة الصابرين والذخيرة الشاكرين يتكلم عن الفقير الصابر والغني الشاكر ايهما افضل، واتى بادلة. بعض العلماء يقول ان الغني الشاكر افضل، وبعض العلماء يقول الفقير الصابر افضل. فابن القيم وغيره من بعض العلماء اختاروا انه لا نقول الغني الشاكر افضل مطلقا ولا الفقير الصابر، وانما ان اكرمكم عند الله اتقاكم من الطرفين. وده يدل على ان حالة الغنى والفقر كما قلنا يا اخواني حالة عارضة، لا هي لا الغنى يقرب الى الله سبحانه وتعالى ولا الفقر يباعد من الله عز وجل، وده شيء لا بد ان نتأكد منه ونعلم ان الغنى والفقر هي ابتلاءات واختبارات كتنويع الاسئلة يا اخواني. زي ما واحد تأتي طالب انت تعطي له سؤال ويأتي اخر تعطي سؤالا اخر، فيأتي ده لا ينبغي ان يقول هذا لما اعطيتني هذا السؤال ولم تعطيه لفلان، ولا الاخر يقول، بل كل واحد يحل سؤاله. هي نفس المسألة يا اخواني، المسألة ابسط من ان تكون معقدة. ان الفقر والغنى عبارة عن سؤالين، عبارة عن ابتلاءين، عبارة عن اختبارين، كما يختبر الطلبة، واحد اختبر بالغنى واحد اختبر بالفقر. ربما صاحب الفقر ينجح وربما صاحب الغنى، وربما يرسب كلاهما وربما ينجح كلاهما. فالمسألة ليست مقياسا، وبالتالي زي ما قلنا انه هذا اعطاله اموالا واعطاله عليها واجبات، فان اداها وشكر النعمة فحي هلا، وهذا ضيق عليه ورفع عنه كثيرا من الواجبات التي تكون مع وجود الاموال كالنفقة وغيرها واشياء من هذا القبيل لم يلزمه بها، لانه كما قلنا القاعدة الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. تمام، هذا سؤاله الفقر وهذا سؤاله الغنى، والنتيجة النهائية ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا هذا بغناه سيكون الغنى قربة الى الله سبحانه وتعالى، ولا هذا الفقر سيكون مبعدا من الله عز وجل. ولذلك النبي ايضا وضح يا اخواني في قوله لا حسد الا في اثنتين، يعني الدنيا ما يستحق ان يحسد صاحبها على شيء كما اشرنا من قبل، لانه كما قلنا سابقا بانه هيحسد اما ان كان من اهل الجنة فلما تحسد رجلا من اهل الجنة، وان كان من اهل النار فلما تحسده وهو في مصيبة وبلية، يعني 60 مصيبة وانت جالس تحسده وتقول ليش منا هو يا اخي رايح النار وانت معجب به. فهو الشخص يا اخواني اي واحد غني هو شخص من شخصين، ان كان من اهل الجنة فيما بعد فلما تحسده وهو من تلك الفئة ومن الصالحين، وان كان من اهل النار فعلام تحسده، ما عنده شيء يحسد عليه ولو كان يملك الدنيا كلها. وقارون كان يملك الاموال المفاتيح لا يستطيع الناس حملها من كثرة الخزائن، وفرعون وهامان وغيرهم من هؤلاء، وكم وكم يا اخواني من الايه من الثراء، لكن مصيرهم الى النار، ما نفعهم الغنى وما دفع عنهم من الله شيئا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يا اخواني كما قلنا بان الغنى والفقر انما هو ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. على الانسان ان يصبر وان يكون قويا وان يسعى وان يعمل وان يجد وان يدعو الله سبحانه وتعالى، وان لا يستبطئ رزق الله عز وجل، وان يكون متوكلا على الله قوي القلب يعلم ان الرزق بيد الله عز وجل، ويعلم انه ما هو الا ابتلاء، وانه ربما كان فقيرا الان وربما يصبح غنيا فيما بعد. فيتغير السؤال يا اخواني، كم من انسان تغير سؤاله، في وقت من الاوقات كان سؤاله في الفقر اصبح سؤاله في الغنى، واخر كان سؤاله في الغنى اصبح سؤاله في الفقر. والواجب على المؤمن يا اخواني ان يكون عبدا في كل وقت وفي كل حال. ولذلك هذا معنى كما يقول العلماء ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام وفي الشريعة وفي الإيمان كافة، أي في كافة أحوالكم وفي كافة الأزمنة وفي كافة الأمكنة. لأن الغاية كلها يا أخواني في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة. لو سئلنا لما خلق الله عز وجل الدنيا أو لما خلق الله عز وجل الإنس والجن، الجواب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إقامة العبودية، يعني ليتخذنا عبيدا له أن نعبده ونقيم العبادة التي أمر الله عز وجل بها. وبالتالي يا أخواني سواء كنت غنيا أو فقيرا فأنت مطالب بإقامة تلك العبودية. لكن العبودية كما قلنا عبودية الوقت بحسب اختلاف الأحوال. فمثلا أنت الآن ولد لأبيك، ابن الأبيك، فيكون تعبدك بطاعة أبيك. بعد فترة يا أخواني تصبح أنت أبا ويصبح ولدك هو متعبد لله عز وجل ببرك وطاعتك وعدم العقوق، وتصبح أنت متعبدا بكفالة هذا الولد وبكونك قائما عليه. وهكذا يا أخواني الأدوار تتغير. أنت في فترة من عمرك أنت ولد صغير في يد أبيك، فما زلت جاهلا الآن، لا تفهم معنى العبودية، وإنما العبودية على أبيك. عبودية أبيك إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيبدأ يطعمك ويبدأ يراعيك، إن مرضت ياخذك إلى الطبيب، إن حصل لك شيء يدفع عنك، إن جاء من يهاجمك يدافع عنك، حتى تصبح تدريجيا كبيرا، أصبحت رجلا، تمام؟ تزوجت، أصبح معك عبودية أخرى، عبودية مع الزوجة، أصبح عندك أولاد، أصبح عبودية كونك أبا ترعى ولدك كما رعاك أبوك، ويصبح ولدك بعدما يصبح بالغا يصبح لديه عبودية أن يتعبد بالله بطاعتك وبرك، بالإضافة للعبوديات الأخرى من الصلاة والعبادة وغيرها. لكن نحن نريد أن نوضح نقطة يا أخواني، أن العبودية عبودية الوقت ينبغي أن يقيمها العبد. أنت الآن فقير، معك عبودية الصبر على ما أنت عليه، عبودية التوكل على الله عز وجل، عبودية الاعتماد على الله والعلم بأنه هو الرزاق. الآخر غني، عبوديته أن يشكر الله عز وجل فيؤدي الواجبات التي أوجب الله من زكاة ومن صدقة ومن نفقة ومن إعانة ومن إعاشة وغيرها من الواجبات. حصل تبديل يا أخواني، الفقير أصبح غنيا تنتقل إليه الواجبات التي كانت على الغني، الغني أصبح فقيرا تسقط عليه الواجبات التي كانت عليه عندما كان غنيا. وبالتالي يا أخواني أفضل الناس من كان أعبد الناس لله عز وجل على جميع أحواله وفي كل أزمنته وأمكنته، هذا الذي حقق العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تكون عبدا حقيقيا، لا عبدا تعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته يعني مصيبة أو أي شيء يا أخواني ينتكس ويترك عبودية الله عز وجل. فلذلك يقلبك تارة في قوة، تارة في ضعف، تارة في مرض، كأنك زي الشخص اللي انت بتقلب أحواله تشوف والله كما تأتي بشيء يا أخواني وتقلبها في يدك، تأتي بها هكذا جيدة ومن هذه الناحية طيب افتحها جيدة لا فعلا شيء ثمين، لكن في بعض الأشياء يا أخواني يأتي من جانب فإذا قلبته وجدته فاسدا، أو من الناحية الأخرى كما تمسك بتفاحة أو شيء، تمسك تفاحة فتقلبها تجدها سليمة من جميع الأوجه، حتى عندما تفتحها تجد قلبها جيدا ليس فيها دود، لكن في تفاحة أخرى تمسكها صح صورتها وحفظها. ولذلك بعض الباعة يغش بهذا، أن يضع الشيء اللي فيه ظاهر سليم وباطنه فاسد، فتأتي بها تقلبها تجد أنها مكسورة أو فاسدة، تفتحها تجد فيها دودة. العبد هكذا يا أخواني، فكأن العبد في يد الرب سبحانه وتعالى يقلب. هذا التقليب الأحوال، فقير غني قوي ضعيف صغير كبير شيبة عجوز قدرة عدم قدرة عجز كذا. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أدبه فأحسن تأديبه وأراد أن يعرض أحواله على الناس، وإلا فربنا سبحانه وتعالى يعلم لأنه اصطفاه أن هذا القلب النقي أنه سيستقيم على كل الأحوال، لكن أراد أن يجعله قدوة، قلبه في أحوال مختلفة، في مكة الضعف والكفار يطاردونه، لا يستطيع حتى أن يجتمع مع أصحابه حتى يصلي. عندما يأتي في بيت الله الحرام الذي جعل لعبودية الله، يأتون بسلى الجزور ويضعونه على النبي، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتضايق من دعوة الله عز وجل، ولا يجهر بكلمة تخالف أمر الله، ولكن يصبر ويحتسب ويستمر في دعوته حتى يؤمر بأن يهاجر من مكة، يطلبون رأسه وقتله يطاردونه، لكنه مستمر على أمر الله. يذهب إلى المدينة يجد أيضا هناك النفاق المنافقون، ويجد اليهود يتعبونه، يلتف حوله الصحابة من المهاجرين والأنصار، لكنه أيضا يصبر، يعلم الصحابة، يدربهم، يفهمهم دينهم، ويصبر على اليهود، ويصبر على عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، وهكذا حتى ثم بعد ذلك يهاجم من المشركين، ويدخل في معركة بعد معركة، في بدر، في أحد، في كذا، وحتى يعود يدخل إلى مكة فاتحا. عندما فتح أيضا يطلقهم ويرحمهم، ولا ينتقم من أحد، وينشر العدل وينشر الحق ويحطم الأصنام. انظر يا أخواني، سلسلة من العبودية بأبي وأمي هو. ولذلك هذا النموذج الله سبحانه وتعالى أتى به ليكون يعني قدوة لكل عبد مؤمن، أنه إذا تقلب في أحوال مختلفة، في المرض، في الصحة، في الرياسة، في الانخفاض، في الاضطهاد، في السجن، في 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 الحرية، في غيرها من الأوضاع، هو دائما يقول الله أكبر ويتعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيدا دائمين له حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا. اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قد آمنا به ولم نره. اللهم إنا اجتمعنا في بيت من بيوتك رجاء رحمتك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، واجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بمحبتنا له واقتدائنا به، وتوفنا على الكتاب والسنة بكرمك وفضلك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.